التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات مستمعين الأكارم في كل مكان. هذا محدثكم محمد كريم يحييكم أطيب تحية ويقدم لكم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، ونستهلها بأبرز العناوين. طائرات التحالف تواصل ضرباتها ضد داعش في العراق وسوريا، ومنظمة اليونسكو تشجب قصف صنعاء القديمة، ومسلحون يقتحمون القنصلية التونسية في طرابلس. تفاصيل النشرة. أعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت 13 ضربة جوية ضد مواقع داعش في العراق وعشر ضربات أخرى في سوريا منذ أمس الخميس. وقال البيان أن الضربات الجوية في العراق استهدفت مواقع داعش ومسلحيه ومعداته قرب كركوك والموصل والرمادي وتل عفر والوليد، وتركزت الضربات في سوريا قرب الرقة ودير الزور. حققت القوات العراقية يسندها أبناء العشائر والحشد الشعبي تقدما في العملية التي بدأها الجيش لتحرير بلدة القرمة شمال الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش. المزيد من التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التي أعدها مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة الأنبار الزميل رعد الخشع.
بعد شن القوات العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي عملية عسكرية موسعة لاستعادة السيطرة على مدينة القرمة شمالي شرقي الفلوجة، تمكنت القوات العراقية من تحرير جسر 28 نيسان. مقاتلون في الجيش العراقي أكدوا أيضا بأن القوات العراقية تحاصر الآن مركز مدينة القرمة.
هسه على جسر 28 تقاطع القرمة، وهسه حاليا منك مسيطر عليها جزيرة النباع ما نباعي سامرة، منك حدودا إلى ناظم الثرثار تحت السيطرة.
حاليا احنا محاصرين القرمة، موجودة قطعاتنا داخل القرمة بالعمق.
وكانت القوات العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي قد شنت قبل عدة أيام عملية عسكرية موسعة لإعادة السيطرة على مدينة القرمة شمالي شرقي مدينة الفلوجة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر. قتل 5 أشخاص اليوم الجمعة في غارة جوية شنتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن على مدينة صنعاء القديمة. وشجبت منظمة اليونسكو الغارة على مدينة صنعاء القديمة بوصفها من المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ودعت اليونسكو الأطراف المتحاربة إلى احترام تراث اليمن. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسعفين وشهود عيان قولهم إن الغارة أسفرت عن تدمير 3 منازل في حي القاسم القديم ومقتل 5 أشخاص بينهم امرأة وطفل. من جهة أخرى، قال التحالف الذي تقوده السعودية إن مدنيين قتلا في مسجد أثناء صلاة الجمعة بصاروخ أطلق من اليمن على مدينة حدودية سعودية. وذكر المتحدث باسم التحالف العميد أحمد عسيري لوكالة فرانس بريس للأنباء أن الصاروخ أطلق على مدينة نجران وقت صلاة الجمعة، وأسفر إطلاقه عن إلحاق أضرار بالمسجد ومقتل 2 من المدنيين. أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن رجال ميليشيات ليبية سيطروا على مبنى القنصلية التونسية في طرابلس اليوم الجمعة واحتجزوا 10 من موظفيها في المبنى. وأصدرت الوزارة بيانا استنكرت فيه اقتحام مجموعة مسلحة مكاتب القنصلية التونسية في طرابلس واحتجاز 10 من موظفي البعثة. وشجبت الوزارة ما وصفته بالانتهاك الصارخ لسيادة تونس والأعراف الدولية والدبلوماسية. من جهة أخرى، قتل 7 أشخاص رميا بالرصاص اليوم خلال احتجاج ضد تنظيم داعش في مدينة درنة شرقية ليبيا، حسب ما أفاد بذلك سكان محليون. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن السكان قولهم إن المحتجين كانوا متوجهين نحو قاعدة داعش الرئيسية في درنة عندما أطلق مسلحون النار منها على الحشد، وأضافوا أن نحو 30 آخرين قد أصيبوا بجراح. وسعت القوات الحكومية السورية ومسلحي حزب الله اللبناني من سيطرتهم في جبال القلمون بريف دمشق الشمالي، فيما كثفت قوات المعارضة من هجومها على مطار الثعل العسكري في السويداء. المزيد من التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التي عدها مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية دمشق الزميل خليل حسين.
وسعت القوات الحكومية السورية ومسلحي حزب الله اللبناني مناطق سيطرتها في جبال القلمون بريف دمشق الشمالي، والمعارضة تكثف هجومها على مطار الثعلب العسكري في السويداء. وقال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش والمقاومة اللبنانية وسعت من مناطق سيطرتها في منطقة القلمون بعد إحكامها السيطرة بشكل كامل اليوم على مناطق في بلدة الجراجير على الحدود اللبنانية. وهذه السيطرة تحققت بعد اشتباكات عنيفة سقط خلالها العديد من وصفهم بالأرهابيين بين قتيل ونصاب وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والعتاد. وفي جنوب سوريا تستمر المواجهات بين القوات الحكومية السورية المتمركزة في مطار الثعلب العسكري غرب محافظة السويداء وفصائل المعارضة التي تحاول منذ يومين السيطرة على المطار وبعض المواقع العسكرية المحيطة به. ونقلت مصادر إعلامية معارضة أن قوات المعارضة كثفت من قصفها لمطار الثعلب براجمات الصواريخ والصواريخ الحرارية وقذائف الهاون. في محافظة حلب شنت فصائل المعارضة هجوما واسعا على تنظيم الدولة الإسلامية في الريف الشمالي بحلب لاستعادة السيطرة على القرى التي سيطر عليها التنظيم في هجومه الأخير. شمالا قالت مصادر محلية ذات العراق الحر في محافظة الرقة أن تنظيم الدولة فجر سيارتين مفخختين قرب بلدة سلوك في الريف الشمالي سقط خلالها قتلى وجرحى من القوات المشتركة المكون من فصائل الجيش الحر ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردي. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أكدت وحدات حماية الشعب الكردي اليوم الجمعة مقتل مواطن أمريكي كان يحارب في صفوفها ضد تنظيم داعش في منطقة كوباني شمال سوريا. وقتل كيث برونفيلد في الثالث من حزيران في خلال عملية استعادة لإحدى القرى في منطقة كوباني حسب بيان لوحدات حماية الشعب الكردي. نشرة الأخبار انتهت، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
مستمعين الأعزاء، تركت أجواء الحروب والتوترات الأمنية آثارها على الواقع الاجتماعي في العراق. عماد جاسم استطلع آراء لمختصين في المجال المجتمعي والسلوكي، فلنتابع.
يشير باحثون ومختصون في مجال علم الاجتماع إلى أن الحروب المتعددة التي عاشها المجتمع العراقي وخاصة الحرب الأخيرة ضد تنظيم داعش كان لها تأثير واضح على تماسك البنية الاجتماعية وبروز مظاهر التحلل الأخلاقي وغياب الهوية الوطنية وانتشار حالات الفساد الإداري وتراجع القيم الإنسانية والتربوية. الكاتب والباحث غالب الشابندر يرى أن هناك تصدعا في البنية الاجتماعية مع هيمنة القيم العشائرية تمجيد لغة الثأر والسلاح، مضيفا أن الحروب تخلق حالة يأس في نفوس الأفراد العاجزين عن مواجهة سيادة منطق القوة، مما يؤدي إلى النكوص الجماعي المؤدي بالضرورة إلى الاغتراب المجتمعي والانهيار القيمي.
والله البنية متصدعة، هو اسم الحروب بسبب التفكير المتخلف، بسبب التفكير العشائري، التفكير القائم على أساس المصلحة الذاتية، هي الآن تؤثر وواضح علامات التأثير. يعني ولا شنو أطفال في منتصف الليل بأيديهم أسلحة، ولو هي الحقيقة عاجية، لكن هذا دليل على أن ثقافة الحرب وثقافة القتال وثقافة القتل إلى أنها متكرسة ومترسخة في نفوس هؤلاء الأطفال. انتشار الجريمة المنظمة وغير المنظمة، إحدى إفرازات الحروب دائما هو اليأس، ولذلك إلى أنه الفلسفة الوجودية يقولون في فرنسا إنما نشأت نتيجة للحروب التي شاعت في أوروبا وخلقت شخصية منهارة، خلقت شخصية الأنا.
وأكد الباحث المختص في مجال علم الاجتماع الدكتور أحمد قاسم، أكد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية عبر قوانين تحقق مبدأ العدالة وتقلل الفروق بين أبناء المجتمع، مع ضرورة أن تتحرك منظمات المجتمع المدني مع النخب الثقافية لإعداد برامج توعية وتثقيف للتقليل من التصدع الحاصل في بنية المجتمع العراقي.
عليهم أن يشغلوا جل تفكيرهم في البحث عن المشتركات التي تجمع مختلف مكوناتها. والقضية الأخرى لا نركب فقط للمؤسسة الرسمية التي لم يكتمل بناؤها منذ تأسيس الدولة العراقية إلى الآن. الشروع في برامج عمل ينتجها المجتمع المدني، النخب الثقافية، النخب الاجتماعية، النخب الدينية، النسق أو البنية السياسية مؤثرة في كل البنى والأنساق الاجتماعية الأخرى للمجتمع العراقي. هو عدم الاستقرار السياسي انعكاساته على الواقع الاجتماعي، شبكة العلاقات بين مكونات المجتمع العراقي. متى استطعنا أن نقفز على مجموعة الفروق والاختلافات حدث هنالك مقدار من الاستقرار السياسي سينعكس على الواقع الاجتماعي العراقي. العامل الأرأس في إحداث الاستقرار الاجتماعي وإحداث السلم الاجتماعي يتعلق بإنشاء وإنتاج قوانين وتشريعات تحقق العدالة الاجتماعية.
ويرى عضو تحالف الوطنية كاظم الشمري أن مشكلة العراق هي مشكلة زعامات تعتقد أنها تعمل بحكمة، لكنها في واقع الأمر أبعد ما يكون عن الحكمة، وكانت تعمل وفق مبدأ الاستحواذ والهيمنة وجني المكاسب على حساب تصدع البنية الاجتماعية.
مشكلتنا أزمة زعيم، أزمة قائد. القائد بإمكانه أن يخلق المستحيل، والتاريخ شاهد بأدلة حول هذا الموضوع. هنا قادة انتشلوا شعوبهم وبلدانهم من وضع متردي إلى وضع أفضل بكثير. المشكلة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هي مشكلة زعامات. السياسي مقتنع أنه هو زعيم وقائد، لكن المشكلة أنه غير قادر على أن يأتي بأدوات يستطيع فيها تغيير الواقع. لذلك إحنا جايين نشوف أنه مشكلة الأنا مشكلة جدا مرتفعة عند السياسيين.
ويعتقد عضو التحالف الوطني فوزي أكرم ترزي أن هناك حاجة ماسة لتغليب لغة العقل والحكمة وتفعيل دور المؤسسات الدينية والثقافية لتبني خطاب وطني يتجه نحو ترسيخ مفهوم المواطنة والمصالحة الحقيقية بين مكونات الشعب.
نحن الآن نحتاج إلى ماندلا، نحتاج إلى ثقافة العفو والتسامح والسلم. تصور الآن هناك لقاء بين أوباما وكاسترو بعد سنين طويلة من المقاطعات، فالجميع جربوا صدام حسين وجربوا حرب الخليج وجربوا القاعدة وجربوا الآن داعش. ينبغي الرجوع إلى الجميع، يرجعوا إلى رشدهم.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، غالبا ما يدعى الشباب إلى تطوير قدراتهم ومشاركتهم في بناء بلدهم، لكن بعضهم يتساءل عما يتوفر أمامه من فرص لإطلاق النشاط والمواهب، بل حتى فرصة الحصول على ممارسة هواياتهم المختلفة. عن هذا وغيره تقرير عن شباب البصرة.
دعا عدد من شباب وناشطي المجتمع المدني في محافظة البصرة الحكومة المحلية إلى توفير أمكنة مناسبة وساحات كي يستطيعوا ممارسة هواياتهم ومواهبهم وأنشطتهم المختلفة، وأشاروا إلى أن تبريرات حالتي الحرب والتقشف التي يمر بها العراق غير مقبولة، وبينوا في تصريحات لإذاعة العراق الحر أن الفكرة المأخوذة عن الشباب العراقي في أنهم يسعون للنزاعات والحروب غير صحيحة، كما أشار إلى ذلك الشاب عقيل أحمد.
طبعا الرؤية العامة أن الشباب العراقي هو شباب معسكر، شباب يهتم بالنزاعات أكثر من الاهتمام بالأمور المدنية. على العكس، نحن نلتمس أن الشباب العراقي هو شباب متمدن، شباب يسعى إلى المدنية والسلام بشكل واسع، لكن يحتاج إلى مبادرات تجمع هؤلاء الشباب وتنمي مواهبهم.
فيما قال الشاب علي عبد الحسين أنه بالرغم من الإمكانيات البسيطة إلا أن الشباب يمارسون نشاطاتهم.
والله وفعالياتنا إن شاء الله مقبلة، والمكان بالنسبة للمكان هذا لا يكفي بالغرض، وإنما نحب الراوي إحنا شنو ساعتهم ليوصلون هذا الإنجاز الجميل.
إلى ذلك دعت رئيسة جمعية الفردوس العراقية فاطمة البهادلي الحكومة المحلية إلى تلبية رغبات الشباب في ممارسة نشاطاتهم وتوفير الساحات المناسبة لهم.
بصراحة هذه هنالك مبادرات طوعية كثيرة وتضم حملات طوعية كثيرة للشباب البصري، ونحن من خلال هذه الفعاليات نطمح أن نحقق لهم هواياتهم ومهاراتهم عن طريق هذه الفعاليات. قد ناشدنا مجلس المحافظة والمحافظة بالحصول على المكان، نحن نطمح أن يكون هنالك مكان مخصص لهذه المبادرات وهذه الحملات. ليس كل الأمور هنالك استجابة من قبل الحكومة، لأن تعرف أن الحكومة هنالك لديها مواضيع تهتم بها من أولوياتها، لكن نحن نرى أن هذه الموضوعات، وخاصة نحن نمر بظرف أمني جدا صعب، أن تكون من ضمن هذه الموضوعات والمبادرات المدنية هي لها الأولويات لتعكس العالم الخارجي والداخلي أن العراق أيضا لديه هنالك مبادرات سلام وليس فقط الحرب الذي يعيشه.
من جهتها قالت رئيسة جمعية أمين للإغاثة والتنمية صفاء أمين أن شباب البصرة يمتلك وعيا يمكن توجيهه لخدمة المجتمع، وهذا لا يمكن أن يتحقق دون دعم من الحكومة ومن منظمات المجتمع المدني.
والله احنا اذا نشوف انه الشباب يعني بدا صار عنده وعي انه ممكن يلتجئ لامور اخرى، للنشاطات، لكثير من الامور اللي تخص المحافظه، لنشاطات تخصهم هم كشباب. لكن مشكلتهم انه يحتاجون الى الاماكن، افتقارنا للأماكن، افتقارنا إلى احتضان هذه الشباب، لأنه تعرف أغلب الفعاليات تكلفهم تكاليف مادية، تكاليف ساحات، تكاليف معنوية. احنا نحتاج أنه ندعم هذه الشباب. التجمعات اللي تصير الشبابية تجمعات جميلة، أهداف نبيلة، أهداف تخدم المجتمع وتخدم أفكار الشباب. فعلينا أن نكون احنا سند لهم، حتى الشاب ليف لما يفتقر لهذه الأمور يرجع أمور أخرى تخرج عن الطريق.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
نشكر إذاعتكم على هذه الأخبار الجيدة وذات الحقيقة الممارسة، ونحن مدان صاغية لكم المواطن أبو كامل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
أكره الكلمة يلي خدعتي قلبي بسمة، حب خليتي نكره الكلمة، حب يلي خدعتيني عذبتيني موتيني سهرتيني، خليتي نكره الكلمة، خليتي نكره هالكلمة، حب يلي خدعتي قلبي ببسمة.
يلي بدعتي قلبي بس ما
بس ما أقدر أفتح محور خليتي نكره هالكلمة حور يلي خدعتي قلب ببسمة
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، مثل غيره من القطاعات دعا مختصون إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات الطبية من خلال افتتاح المزيد من المراكز الطبية والمستشفيات لسد الحاجة المتزايدة لهذه الخدمات، بينما دعا آخرون إلى تخصيص بعض المستشفيات الحكومية لرفع مستوى خدماتها. المزيد مع براء عفيف.
وضعت وزارة الصحة خطة للاستثمار في القطاع الصحي دعما للموازنة العامة للدولة وتوسيع وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ويقول المتحدث باسم الوزارة أحمد الرديني إن الوزارة تسعى للتعاقد مع الشركات المجهزة بالأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تحويل بعض المؤسسات الصحية إلى التمويل الذاتي من خلال استحصال دعم القطاع الخاص، موضحا أن بعض جوانب الخطة المتعلقة بتفعيل مصانع الدواء العراقية وإدخال المستثمرين الأجانب تتطلب تفعيل وتشريع عدد من القوانين المهمة.
هي الأفكار موجودة اتجاه نحو محاولة الاستثمار في جانب معامل الأدوية أو كيفية أنه الشركة العامة لاستيراد تسويق الأدوية المادية أنه تستثمر في معامل الأدوية أنه هي تجهز نفسها أو يعني حتى تكون هي بنفس الوقت تدل معنا وتستورد هي تنتج الدواء. هذا الأفكار الموجودة اللي تحتاج أيضا وقت للتنفيذ وربما تحتاج بعض الأمور اللي من ضمن القوانين أو غير هذا الجانب.
عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي أكد أن اللجنة تمكنت من قراءة قانون المؤسسات الصحية الخاصة الذي سيدعم تحويل عدد من المستشفيات الحكومية إلى استثمارية، مشيرا إلى أن هذا القانون سيمكن تلك المؤسسات من جلب ملكات طبية أجنبية إضافة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية.
وما متوفر عندنا من كوادر طبية بشرية من كوادر بشرية سواء الأطباء أو كوادر طبية لا تكفي ولا تسد الحاجة الموجودة، إذا بإمكان الاعتماد على الجانب الأهلي وبإمكان المستثمر أن يدخل كوادر طبية من خارج العراق، ونحن وضعنا في القانون على أن لا يزيد نسبة هذه الكوادر عن 60% من الكوادر الموجود، يعني 60% ممكن يكون من خارج العراق و 40% من داخل العراق.
الخبير الاقتصادي ودرغام محمد علي شدد على ضرورة وضع خطة للاستثمار تتماشى مع خطة الوزارة في تطوير الواقع الصحي المدعوم من قبل الحكومة وبناء مستشفيات حكومية جديدة تلبية للحاجة المتنامية إلى الخدمات الطبية.
هذا يجب أن لا تؤثر على عمل المستشفيات الحكومية، حيث أن المستشفيات الحكومية وخطة بناء المستشفيات المستمر حاليا لوزارة الصحة يجب أن يقسمه، أي أن المستشفيات الاستثمارية تكون جانبا للمستشفيات الحكومية وليست منافسة لها أو بالضبط منها.
يذكر أن وزارة الصحة شكلت لجنة للنظر بطلبات الاستثمار التي تقدمها الشركات، وأن المجالات التي من الممكن الاستثمار بها هي الصناعات الدوائية وبناء المستشفيات وتقديم الخدمات الطبية في المراكز الصحية. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تناقصت بشكل متسارع المناطق الخضراء والبساتين التي عرفت بها كربلاء، بحيث تكاد تختفي هذه الأيام لتحل محلها مشاريع تشييد الأبنية السياحية والسكنية دون المحافظة على الرئة الخضراء كما يسميها مخططو المدن البساتين والحدائق. تفاصيل عن هذا الموضوع مع مصطفى عبد الواحد.
تواجه حكومة كربلاء مشكلة فيما يتعلق بالأراضي السكنية، فالأراضي الخالية في وسط المدينة قد انحسرت بشكل كبير ولم يعد ممكنا تشييد بنايات جديدة، ولأن كربلاء مدينة دينية يزورها كثيرون فهي بحاجة ماسة لتشييد فنادق ومبان سياحية تكون قريبا من العتبات الدينية وسط المدينة. وحلا لهذه المشكلة أجازت حكومة كربلاء تغيير جنس الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضي سكنية للسماح بتشييد المزيد من الفنادق، وهذا قائم مقام كربلاء حسين المنكوشي.
ما تشهد المدينة كربلاء من زيارات على مدار الشهر فضلا عن زيارات المليونية يقتضي تنفيذا للمصلحة العامة إشراك مديرية زراعة كربلاء لضرورة إقامة مشاريع فندقية وسياحية على أراضي زراعية، فكان واجب علينا أن نصد هذا الملف ونعمل على إيجاد مواقع المناسبة لإقامة فنادق سياحية.
يتخوف مناصرو البيئة من هذه الخطوة لأنها برأيهم ستضفي نوعا من الشرعية على عمليات تجريف البساتين التي شاعت في كربلاء منذ سنوات وقضت على مساحات واسعة من البساتين التي كانت تحف مركز المدينة. رئيس جمعية البيئة العراقية صباح الهلال يعتقد أن كربلاء المطلة على صحراء واسعة بحاجة إلى زيادة المساحات الخضراء بدلا من النيل منها.
المنطقة الغربية من العراق صحراء قاحلة، وبالتالي احنا بحاجة إلى استزراع، حملة استزراع نسميها الحملة الوطنية للاستزراع الوطني بالعراق. هذا واحد. اثنين، نقول الأرض لمن يزرعها، هذا المشروع الأرض لمن يزرعها، يمكن احنا راح نقلل نسبة العواصف الترابية اللي تمر على العراق بشكل عام.
بعض أصحاب البساتين رحبوا بقرار الحكومة المحلية القاضي بتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية، وقال مجيد علوان وهو صاحب بستان قريب من مركز المدينة إن البساتين لم تعد مجدية من الناحية الاقتصادية.
يعني إذا أنا دونم بستاني كلها 16 دونم يمكن مليونين بالسنة ما حصل معها، إذا بيع قطعة 200-250 مليون 100 متر قام يقص بي
مقاطعة 12 باب الخان. أنا أقول لك بعد 6 أشهر ما تقلك ولا نخلة زين. البارحة قصت عندنا 12 دونم واليوم انباعت 12 دونم، الدونم 600 مليون كانت انباع.
في غضون ذلك قال ستار العرداوي وهو مهندس زراعي وعضو سابق في مجلس محافظة كربلاء إن استصلاح أراضي زراعية جديدة في محيط المحافظة خطوة مهمة لتعويض البساتين المجرفة، لافتا إلى أن الدولة يجب أن تقدم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف.
احنا بحاجة إلى دعم الفلاح بالأسمدة بالمعدات. الآن كانت أنا أتذكر كانت العنتر اللي هي تشيكوسلوفاكيا منشأها وبعدين سموها نداء وبعدين سموها كذا، هذه كانت 3 ملايين دينار يقتني الفلاح. بالله عليك الآن الفلاح صاحب الدخل المحدود هل يستطيع أن يقتني صاحب 28-30 مليون دينار من أين؟
وكانت عمليات تجريف البساتين قد بدأت منذ أكثر من 7 أعوام وتسببت بتجريف مساحات واسعة من البساتين التي حولت إلى أراض سكنية. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد الدوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة توجه 13 ضربة جوية إلى مواقع داعش ومسلحيه في العراق و10 ضربات في سوريا. المرجعية العليا في النجف تدعو الأجهزة الأمنية والمواطنين إلى شحذ اليقظة ضد التفجيرات والمفخخات قبل حلول شهر رمضان، وتشدد على مشاركة مواطني المناطق التي يسيطر عليها داعش في تحرير مناطقهم. مقتل 5 أشخاص في غارة جوية تشنها طائرات التحالف الذي تقوده العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن على مدينة صنعاء القديمة، واليونسكو تجذب الغارات مطالبة بحماية تراث اليمن. الحكومة السورية تقول إنها استطاعت أن تتجاوز ظروفا أسوأ من ظروفها الآن، وميدانيا تستعيد قوات الجيش النظام السوري السيطرة الكاملة على قاعدة وقعت أجزاء منها بيد قوات المعارضة في جنوب سوريا. مقتل 9 مسلحين في اشتباكات بين عناصر داعش وجماعة مجلس الشورى الإسلامية في مدينة درنة شرقي ليبيا. مقتل 1 وإصابة 6 آخرين أثر انفجار عبوة ناسفة كانت مخبأة في عربة صغيرة على المعبر الحدود الرئيسي بين باكستان وأفغانستان. الحكومة البلجيكية تقدم مشروع قانون بإلغاء جوازات سفر الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يخططون للالتحاق بجماعات جهادية. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع قصة من المشهد العراقي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع زملائنا في مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد ومحمد كريم، فوقتا طيبا.
مستمعينا، غالبا ما تصطاد وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي تلك اللحظات التي يقوم خلالها أي سياسي أو مسؤول حكومي بتصرف عفوي أو يقع في موقف محرج، كان يقوم بحك أنفه أو نظر بعيدا عمن يتحدث معه في لحظة شرود للذهن، أو يتلعثم بالكلام أو يطلق ضحكة من موقف وما سوى ذلك من الحالات. أيضا لحظات وقوع هذا المسؤول أو ذاك المسؤول أو السياسي بموقف محرج كالسقوط من على سلم أو منصة أو أثناء السير وغير ذلك. كل هذه المواقف في الحياة اليومية يتقبلها الناس بشكل اعتيادي حتى وإن كانت مثيرة للضحك أو للشعور بالألم في بعض الأحيان، بسبب أنها يمكن أن تصادف أي واحد من عندنا. لكن عندما يتعلق الأمر بالساسة أو المسؤولين فلا مجال للتغاضي مطلقا، وقد يتعدى الأمر التهكم إلى الإساءة في بعض الأحيان، وتنتشر الصور والتعليقات عليها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بسرعة شديدة بسرعة البرق، وقد لا يبقى أي مستخدم أو مطلع على تلك المواقع والشبكات إلا ويشاهد تلك الصور، وقد يدلي بدلوة في الغالب العام في التعليقات عليها كسواه من الملايين. هنا نريد أن نتساءل، هل كان أحدنا قد سأل نفسه ذات يوم لما كل هذا الاهتمام بالمواقف المحرجة والتصرفات العفوية التي يقع فيها الساسة أو المسؤولين؟ أليسوا بشرا مثلنا في نهاية الأمر مرشحين للتعرض لتلك المواقف المحرجة أو القيام بتلك التصرفات العفوية؟ ولماذا كل هذا الاهتمام المبالغ فيه في بعض الأحيان من قبل وسائل الإعلام برصد تلك الأمور وسرعة عرضها؟ هل هو السعي إلى جذب المتلقي؟ هل هي شهرة هؤلاء الساسة والمسؤولين كونهم شخصيات اعتبارية ليسوا شخصيات اعتيادية؟ هل السر في ذلك يعني هو إثارة المتلقي وجذب للمتابعة؟ ما هو سر المتعة بمتابعة هذه الصور ومقاطع الفيديو لتلك المواقف المحرجة والتصرفات وسر متابعة التعليقات التي ترد عليها؟ سنحاول الإجابة هنا على بعض هذه الأسئلة، لكن بداية هذا هو المواطن علي كاظم الذي يؤكد أنه يبحث عن هذه المواقف والصور ليستمتع ويضحك عليها هو وأفراد عائلته.
المواضيع اللي تخص المسؤولين يعني يجعبون طويلة يأثروا يوجع هاي الأمور، حتى العائلة تستمتع هاي الأمور. يروح أنا فتشي واضع على المواضيع بالفتشيك.
إذا تدور مسؤولين عراقيين لو يعني أجانب أو عرب؟
والله أجانب وعرب وكل شيء عراقيين.
الآن معنا المواطن أحمد صادق، وهو يشير إلى أن ظاهرة تناقل الصور ومقاطع الفيديو للمواقف المحرجة والتصرفات العفوية للساسة والمشاهير ظاهرة اجتماعية أسيء استخدامها، لكن هو أيضا يتابعها.
الفيسبوك هو يعني ظاهرة اجتماعية لكن أساء البعض استخدامها. يعني في وقت يعني أنا لا أشجع على يعني استغلال زلات المسؤولين أو أخطائهم نشرها على الفيسبوك،
لكن تتابعها.
أي نعم، هي أكيد أنا أتابعها لأن هي موجودة على الفيسبوك، بالتأكيد راح تظهر على الصفحة الرئيسية للفيسبوك بشكل عام ونجدها، بس هي يعني أعتقد حالة غير صحية يراد منها تسكيت الآخر.
شلون تشوف الشباب يعني أكو هناك إقبال على هيك مقاطع مثلاً أو صور؟
أكيد أكو يعني كثير من الشباب يعني الموجودين على الفيسبوك أو هم الفساد كأصلاً الحفراً بهذا الموضوع يروجون لهذا الشيء.
استمعينا أيضا معنا عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي إياد الطائي، وهو يشير إلى أن السبب الأساس في ما يحصل أو تداول هذه المقاطع والصور بهذا الشكل المسيء في بعض الأحيان هو أنه لا توجد حالة فصل بين خصوصية الإنسان وبين وضعه كسياسي أو مسؤول.
إحنا مع الأسف لا نفصل بين عمل الإنسان وخصوصيته. أنا يعني عشت بأوروبا وشفت أنه داخل العمل كل شيء يخص العمل، خارج العمل كل شيء لا يخص العمل، بمعنى أن هذا الشخص الموظف بمجرد خروجه من مكان عمله انتهت، يعني لا يمكن البحث في خصوصيته، سواء كان الأمر متعلق يعني أمور الشخصية، بأصدقائه، بحياته الشخصية، بملابسه، بشعره، ما أعرف. فشيء غريب، العقل العراقي مع الأسف الشديد ما زال يعني فيه كثير من التخلف، وأقصد بذلك عقل هؤلاء الشباب الذين بسبب فراغهم وبسبب عدم انشغالهم وبسبب أنهم عاطلين عن العمل حقيقة، فيحاولون يعني قضاء أوقات فراغهم في مثل هذه الأمور اللي هي طبعا تضيع وقتهم أكثر مما تؤثر على هذه الشخصية. يعني
أحيانا تصل إلى درجة الإساءة.
أحيانا القضية يعني مو عفوية وإنما متعمدة، هناك أشخاص يعني مكلفون من قبل البعض الآخر شغلهم هو هذا الإساءة مع الأسف، خصوصا إذا كان المستهدف شخصية سياسية. ما أنا شخصيا بشكل أو بآخر واحد من المتضررين من مثل هذه الأعمال، لكني لا أتأثر كثيرا كما يتأثر ربما غيري. ربما
يعني كنا قد تسألنا مستمعينا عن سبب هذا الاهتمام اللي أحيانا مبالغ به من قبل وسائل الإعلام أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية في رصد هذه الحالات التلقائية أو المواقف المحرجة، وربما الإجابة عند أستاذ الإعلام بجامعة بغداد الدكتورة سهام الشجيري التي تعلق بالقول:
هناك بحوث عدة ودراسات رصدت هذه الانتهاكات الخصوصية، وهذه عدة من مساوئ ما يحصل من رصد على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تنتهك حقوق الفرد في أن يحافظ على أسراره أو خصوصيته، وبالتالي قد تخلق له مشكلات اجتماعية أم سياسية أو ما شابه. لذلك وجب أن تكون هناك رصد يستطيع أن لا أقول يحد، ولكن أتمنى أن يكون هناك رصد لمساعدة هؤلاء الذين يستطيعون أن ينتهكوا أو القادرين على انتهاك خصوصية الأفراد.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أصدقاء المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج في دائرة الضوء مع الزميلة سميرة علي مندي، نتوقف وهذه الأغنية من اختيار بيتر.
أفراقهم بجاني كلمة طيني بضليع، أفراقهم بجاني كلمة طيني بضليع،
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامج في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء،
في دائرة الضوء،
في دائرة الضوء،
في دائرة الضوء،
برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. اتفقت فصائل سورية مسلحة في مؤتمر موسع عقدته في مدينة الريحانية التركية على مواصلة العمل لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش. يأتي هذا فيما عبرت الحكومة السورية عن ثقتها بأن الجيش السوري يستطيع توجيه ضربات للجماعات المسلحة بفضل قوته وتعزيز قدرته والدعم القوي الذي تستمده سوريا من الحلفاء. وأكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن بلاده ستكون قادرة على مواجهة الجماعات المسلحة. وأقال المقداد في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء يوم الخميس:
ما يدفعنا للتفاؤل من جهة أخرى عاملان، العامل الأول هو ازدياد قوته ومعنويات الجيش العربي السوري وتضحياته وتعزيز هذه القدرات خلال هذه الفترة بمزيد من تأمين مستلزمات أساسية للجيش ليقوم بمهامه، والجانب الأخير هو الدعم القوي الذي تلقيناه وسنتلقاه من قبل حلفائنا، سواء كان ذلك من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو من قبل الاتحاد الروسي أو من قبل حليفنا الأساسي حزب الله.
وأعرب المقداد عن أمله في أن يكون أداء الجيش السوري مختلفا في غضون أيام قليلة إن لم يكن بضعة أسابيع. بالمقابل تحقق الفصائل السورية المسلحة تقدما على الأرض لتسيطر على المزيد من المناطق وتعمل على توحيد صفوفها. وفي هذا الإطار عقد مجلس قيادة الثورة السورية في مدينة الريحانية التركية مؤتمرا شاركت فيه العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية والمدنية الفاعلة وممثلين عن أغلب الفصائل المسلحة. وأكد مشاركون تحدثوا لإذاعة العراق الحر أن الهدف من المؤتمر الذي جمع للمرة الأولى وعلى مدى يومين مسؤولين سياسيين وعسكريين من المعارضة هو التوصل إلى رؤية لحل الأزمة السورية. وخرج المؤتمر بالتأكيد على ما وصف بثوابت الثورة السورية التي ركزت على استقلالية القرار السوري وأن إسقاط النظام هو الهدف الأول للثورة. وقال صبحي الرفاعي رئيس المكتب التنفيذي في مجلس قيادة الثورة لإذاعة العراق الحر إن عقد المؤتمر تحت شعار حتى لا تسرق الثورة جاء بسبب وجود محاولات داخلية وخارجية لحرف مسار الثورة السورية.
العنوان نعنيه بقوة ونؤكد عليه، لأن كثير من المحاولات الداخلية والخارجية تريد أن تحرف الثورة عن مسارها كما حصل في مصر وحصل في مناطق أخرى في العالم العربي. الثورة تسير وفق طلبات خارج السوريين بأشياء محددة وواضحة. الآن يجري بقوة حرف الثورة عن مسارها عن طريق إما معارضات مزيفة أو عن طريق مساعي دولية من بعض الأطراف اللي جعل الثورة السورية هي مجرد إشكالات بين معارضة وبين نظام. هذا المؤتمر جاء ردا على هذه المحاولات لتأكيد بأن الثورة السورية لها ثوابت وهناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وخطوط حقيقية ليست كخطوط الأمم المتحدة أو خطوط أوباما، هي خطوط مصداقيتها نابعة من الأرض.
اليوم تجري بالفعل اجتماعات مكوكية من قبل الائتلاف ورئيس الائتلاف، ودعا لعدة اجتماعات ما بين القوى الجنوبية والقوى الشمالية، البعض تخلف البعض حضر. برأيك كيف تنظر لهذه الاجتماعات، وهل من الممكن أن يخرج بالفعل مجلس 30 منبثق عن هذه القوى الفاعلة الأرض؟
هذه محاولات الحالم، ونحن في كل الفترة الماضية كنا نلتزم التزام الإنسان الذي يريد أن يصلح الخطأ، يريد أن يجمع الناس والشمال، لكن هم الآن إدارة الائتلاف أمعنت في الخطأ وأمعنت في الأنانية، هم الآن يبحثون عن مجد شخصي إعادة إحياء أنفسهم، هذا الأمر لن يحصل.
الناطق باسم مجلس قيادة الثورة السورية عبد المنعم زين الدين أكد أن مؤتمر الريحانية تميز عن المؤتمرات السابقة.
متحمز في هذا المؤتمر عن غيره أنه يجمع فصائل عسكرية سياسية ممثلة على الأرض بقوة، وأنه يتحدث عن مفصل جوهري وهام وهو الحفاظ على الثورة. لا يتقاسم الحاضرون فيه مناصب ولا هيئات ولا كراسي ولا تيارات، إنما يتحدثون عن هم سوريا بكامل. الحقيقة أننا عول إن شاء الله بعد الله على حسم عسكري خاصة بعد انتصارات إدلب ودرعا، وإن تعذر ذلك وكان الحل في تسريع رقى في آلة القتل بحل سياسي يضمن ثوابت الثورة التي من أهمها إسقاط النظام ومحاسبته وإطلاق سراح المعتقلين ووحدة الأراضي السورية فنحن معزة.
وبحسب الثوابت التي اتفق عليها أعضاء المؤتمر فإن محاربة النظام السوري ومن وصفوه بالمحتل الإيراني والميليشيات الأخرى هي أولوية فضلا عن محاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقال أبو خليل القيادي الميداني من مدينة الرقة السورية والذي حارب تنظيم داعش في كوباني:
الفصائل التي دخلت بحجة التحرير وسرقت وحاولت تدمير مؤسسات الدولة هي ثورة شعبية بامتياز، دخل عليها اللصوص ومراء الحرب، شرد الشعب السوري وسقطت البراميل فوق رؤوس أطفالنا في حلب، دمرت حلب بأكثر من 7000 برميل. أتت دواعش المجرمون الطغاة البغاة الذين أكد العلماء أنهم خوارج العصر والزمان، سرقوا البلاد وطردوا العباد، شردونا، قتلوا الأطفال، قتلوا الرجال، قتلوا علماء الدين.
وفي السياق ذاته أعرب خالد حماد عضو المكتب السياسي لجبهة الأصالة والتنمية عن تفاؤله بنتائج مؤتمر الفصائل وإمكانية حل الأزمة السورية.
أنا متفائل بإذن الله تعالى، لأن أجد الأخوة جميعا المصممون على عمل دؤوب نحو تشكيل جسم سوري يمثل جميع السوريين وحل القضية السورية وإنهاء النظام وإنهاء الأزمة في سوريا وقيام دولة سورية حديثة. خرجنا من الإملاءات، خرجنا من القرار الخارجي والقرار، وأصبحنا القرار الذاتي للسوريين.
تفاصيل إسلامي جبهة الأصالة والتنمية كيف تتعاملون مع تمدد الفكر الذي يقال عنه فكر قاعدي؟
فكر القاعدة وفكر التكفير فكر الخوارج نحن أول من حذر منه قبل 3 سنوات، حذرنا منه الجميع لأننا نعرف هذا الفكر ما جره على أفغانستان وعلى العراق من الويلات. هذا فكر لا يموت للإسلام إلى الصلاة. هذا فكر وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل معه، اقتلوهم قتل عاد أي قتل عبادة، لأن هذا الفكر ليس من ورائه سوى الدمار ثم الدمار.
وتؤكد سهير الأتاسي عضو الائتلاف السوري المعارض أن مؤتمر الريحانية الذي عقد في تركيا عقد بإرادة سورية،
أنه يعيد الاعتبار الجديد لثوابت الثورة. المهم في هذه اللحظة بالذات أنه يجتمع الشق السياسي والعسكري ويعيد الاعتبار مرة جديدة. هناك فارق شاسع ما بين المؤتمر الذي يجري اليوم وما بين مؤتمر القاهرة. شخصيا أشد أن هناك انفصال كامل، يعني فعلا بعض القوى السياسية المهمة لم تقبل بالحضور بمؤتمر القاهرة. لذلك يعني القاهرة، موسكو، كازاخستان، نحن نعتبرها هي عبارة عن يعني مراحل إضاعة وقت لا أكثر ولا أقل.
من جانبه قال عضو الائتلاف السوري المعارض مطيع البطين أن المؤتمر الأخير يختلف عن المؤتمرات السابقة للمعارضة السورية.
من حيث المكان هو قريب جدا من سوريا، فبالتالي هنالك امتياز لهذا المؤتمر عن تلك المؤتمرات التي ربما يعني يكون فيها كثير من الارتياب عند السوريين. ما دام هنالك تنوع في الشخصيات التي تحضر هذا المؤتمر فهي بالتالي تعبر عن رؤية مشتركة للسوريين، نستطيع من خلالها أن نأخذ النقاط المتوافق عليها لتعبر عن طموحات وتطلعات الشعب السوري.
القاضي حسين حمادة رئيس لجنة هيئة قوى الثورة في حلب قال إن مؤتمر مدينة الريحانية ناقش أمرا في بالغ الخطورة والحساسية.
هو وجود آليات العمل الوطني الثوري بالإضافة لوجود آليات عمل حل سياسي، فتم مناقشة هذا الأمر باستفاضة وخلص الجميع إلى تنبسط وتسمى عن هذا الاجتماع لجان تخصصية لوضع رؤية ناضجة تنتهي بحل سياسي حتما يستبعد عصابة الأسد بكل أركانه ورموزه.
برأيك بماذا يختلف هذا المؤتمر عن سابقاته وخاصة مؤتمر القاهرة الذي عقد مؤخرا؟
هناك تباعد وتناقض بين تلك المؤتمرات وبين هذا المؤتمر سواء بشخوصها. هنا أشخاص توسل ثقة ثوري تعمل في الداخل لديها رؤية واضحة ناضجة تنتهي حتما برفض اللاءات الثلاثة أو الأربعة التي كرسها النظام وكرست تلك المعارضات في مؤتمراتها. لذلك لا يمكن يعني الربط أو التشابه بين ما جرى في هذا المؤتمر وتلك المؤتمرات.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وأقرت فصائل المعارضة السورية في ختام مؤتمرها الثاني في القاهرة بفشل الحل العسكري. وانتقد عضو الائتلاف السوري المعارض مطيع البطين مؤتمر القاهرة قائلا:
مؤتمر القاهرة أولا هو بشكل أو بآخر قريب من محاولات روسيا لعقد المؤتمر الخاص فيها. ثانيا الشخصيات التي تسمى معارضة داخلية وحضرت مؤتمرات القاهرة أثبتت التجربة أنها حتى على السقف التي تطرحه غير قادرة على التصريح فيه أمام النظام. الأمر الآخر، القاهرة لا تسمح لكل المعارضين السوريين بدخول القاهرة، فهي بالتالي تحجب جزء كبير جدا من الشعب السوري من أن يكون شريكا في القرار.
عضو الائتلاف السوري المعارض سهير الأتاسي انتقدت من جهتها مؤتمر القاهرة 2 واستبعدت إمكانية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
ما زلنا في إطار أنه وكأننا مأخوذين يعني بحمى مؤتمرات عم تحصل اليوم لتحكي عن كيف يكون الحل السياسي. أنا لم أعد أعتقد بأن الحل السياسي وحده أصبح ممكناً، يعني من بعد أنا كنت بالجوف بالمفاوض بجنيف 2 لما رأينا فعلاً كيف يتعامل يعني وفد النظام. لا أشعر أبداً، وخصوصاً الآن، يعني الآن أصبح هناك احتلال إيراني واضح، فالآن بعد معطيات اختلفت كثيراً لم أعد أعتقد أن هذا النظام يعني يمكن أن يأتي إلى طاولة المفاوضات من أجل حل سياسي أو من أجل منازعة. الحل سوف يكون هو مزيج من حل سياسي عسكري. لن يقوم النظام بالتنازل عن السلطة ما لم يشعر أنه في اللحظة الأخيرة لسقوطه عندها فقط من أجل أن ينجو بحياته ربما يقبل بالتنازل. ناثرة عن السلطة. لذلك أعتقد أن الحل هو مزيج ما بين سياسي وعقلي.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي هوشنغ أوسي أن المؤتمرات التي عقدت وستعقد حول الأزمة السورية تؤشر عجز المعارضة. وأضاف أوسي متحدثا لإذاعة العراق الحر من بروكسل:
الأزمة السورية شهدت العديد من المؤتمرات وستشهد أيضا المزيد من المؤتمرات، وهذه المؤتمرات الكثيرة إن دلت على شيء إنما تدل على عجز المعارضة لدرجة لا يمكن تصورها بحيث تكون معبرة وممثلة للشعب السوري. كل مؤتمر يلقي اللائمة على المؤتمر الآخر، وفصائل المعارضة كل فصيل يدعي ويزعم بأنه ممثل للشعب السوري، لكن هذا لا يعني بأن ما جرى في القاهرة هو أيضا يعبر عن شارع السوري أو نبض الشارع السوري. لا، يعني الذين حضروا مؤتمر القاهرة أيضا لا يعبرون عن المزاج العام، بل المزاج التيارات السياسية المنسجمة مع استمرار النظام السوري. وكلنا نعلم أن استمرار هذا النظام وبقاء هذا النظام هو استمرار الأزمة السورية. التيارات الأخرى أيضا، يعني التيارات المناهضة التي عقدت مؤتمر في تركيا مؤتمر مؤخرا، هي أيضا لا تمثل الواقع الميداني العسكري والسياسي في سوريا. من يمثل بالدرجة الأولى هي التيارات المتطرفة التكفيرية من داعش والنصرة وباقي الفصائل الإسلامية المسلحة. أيضا في أحد جوانبه هو الصراع الإقليمي أو صراع المحاور على الأرض السورية وفي إطار الأزمة السورية. فمؤتمر القاهرة معلوم أنه مدعوم من وزارة الخارجية المصرية.
هل ترى بأنه إمكانية إيجاد حل سياسي أم إن أصبح صعب الحل السياسي؟
الحل السياسي ممكن بشرط أن تسحب موسكو وطهران يدها، أن تنفض يدها من النظام السوري.
ماذا عن تركيا والسعودية وقطر؟
بتقديري أيضا يعني هؤلاء أيضا سيقبلون بهذا هكذا حل سياسي يحافظ على مؤسسات الدولة ويحافظ على حضور جيد وفاعل للطائفة العلوية في السلطة. يمكن يعني أن تجنيد بشار الأسد والملاحقة القانونية لاحقا، يعني هكذا حل بتقديري ممكن أن يكون معقول ومنطقي لوضع نهاية للأزمة السورية أو إلقاء خطوة نحو هذه النهاية. يعني لأنه زوال النظام السوري أو خروج النظام السوري من سوريا لا يعني بشكل أوتوماتيكي أن الأزمة السورية قد انتهت. لا، يعني خلال الأربع السنين الماضية تعمقت الشروق والمشاكل والأزمات الطائفية والعرقية والقومية في سوريا. الواقع العراقي يعني أمامنا، يعني بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003 هل استقر العراق؟ يعني
الكاتب والصحفي هوشنغ أوسي متحدثا لإذاعة العراق الحر من بروكسل، شكرا جزيلا لكم. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء،
دائرة الضوء،
في دائرة الضوء،
في دائرة الضوء،
برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مني.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.